وأنتم بلسم شافي وأنتم منهل عذو صاحبتم أقوم الخلق فعالا أيها شهب وهذه صحبة فضلا فنعم الحب وكب مناقبكم لنا توى ولا تطوى ولا تفبو عسى برنامج فيه جواد القول لا يكبو.
الصد عن سبيل الله وسماع الحق ليس سمة أهل الأهواء والإغواء في العصر الحديث وحسب، إنما سنة قديمة قدم الدهر، وإن أبرزها ما قام به كفار قريش من التحذير الشديد والتخويف والتهديد للطفيل بن عمرو الدوسي من سماع الحبيب النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صحابة منسيون، نسعد بصحبتكم في هذه الدقائق كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك.
حياك الله فضيلة الدكتور،
أهلا بكم شيخنا. هذه حلقة جميلة فيها من الفوائد الطيبة. الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي،
تمام،
نسبه شيخنا ابتداء.
طيب، هذا الصحابي الجليل كما ذكرت أنت يكفي أنه حذر من سادات مكة من المشركين، وطالبوه بل وأمروه ونصحوه ألا يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدر الله أمرا غير الذي تمنوه. الطفيل ابن عمرو الدوسي كما ذكرت أنت في الضبط، وهذا الضبط هو الصحيح، الله يبارك فيك، هو الطفيل ابن عمرو ابن طريف ذا النور. هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما أقول كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان سيدا مطاعا من أشراف قومه، ودي نقطة ثانية، لما أقول لك كان سيدا مطاعا من أشراف قومه أي قبل الإسلام، كان سيدا أي لم يكن برجل عادي على الإطلاق، لأنك تعلم أن العرب كانوا إذا ولد فيهم شاعر يعني أقاموا الحفلة وذبحوا إلى آخر هذه الأمور. لماذا؟ لأنه سيحمل قبيلة باللسان،
صحيح،
بمعنى أنه سيتحدث عن مناقبها، هو الذي يستطيع التبيان،
كان هو عنده محطة إعلامية،
بالضبط كده، الله يبارك فيك. ولذلك كان سيدا، فضلا عن ذلك هذا الرجل أوتي من الحكمة وأوتي من النباهة والذكاء والنجابة، ولذلك كان سيدا مش كده وبس، مطاعا في قومه، بمعنى أنهم كانوا يطيعونهم لحكمته، وكان يلقب بذي النور، وسنبين ذلك فضيلة الدكتور. ودوس بطن من الأز يا فضيلة الدكتور، وأسلم قبل الهجرة بمكة، يعني إذن إسلامه متقدم وليس بالمتأخر، رغم الإعراض ورغم كيف من قبل المشركين. طيب، وقيل سمي ذا النور لأنه قال يا رسول الله إن دوسا هلكت، إن دوسا وليست دوسا، وزي ما انت ضبطها مزبوط، إن دوسا قد هلكت عصت وأبت، ولذلك هو ظن أن النبي سيدعو عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي دوسا وأت بهم. طيب، وقيل لأنه قال يا رسول الله إن دوسا قد هلكت، ليه هنا سبب الهلاك؟ قال غلب عليهم الزنا، والزنا إذا غلب على قرية أو غلب على مدينة أو غلب على مجتمع، المعلوم أن الأمر إنما هو بداية الانهيار، وإذاك هو بداية هلاك، ولذلك قال هذا الكلام، فادعوا عليهم، فقال اللهم اهد دوسا، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة يعني حتى على المشركين.
اسمح لي شيخنا، البعض قد يقول، بعض المشاهدين، أن هذه الصفة الذميمة جدا موجودة في بلاد الغرب، وما هم بها دهلكة مثلا، وأمورهم طبيعية وهم في ازدهار من الدنيا، فكيف نربط هذا
في نقطة في غاية الأهمية؟ شتان ما بين أن تقيس الإسلام بالكفر،
نعم شيخ،
فالله جل وعلا يحب المؤمنين، ولذلك يحب الطهر لهؤلاء. ولذلك حينما نتحدث عن أرادة الكونان الشرعية، ده موضوع طويل بس خلصته عشان وقت الحلقة، بقول لحضرتك لذلك المسلم الذي يريد أن يلقى الله جل وعلا مسلما لابد أن يكون طاهرا في ظاهره طاهرا في باطنه. أما الكافر باحترامي لا عذر له على الإطلاق لأنه من أصحاب النار من أصحابي النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. هي كده هي كده هي جنة الكافر لأنه لا يرى حرمة في ذلك. لذلك لا تنظر إليه لأنه ليس له آخرة. أما أنت فإنك تريد الآخرة ولا يمكن أن تجمع فساد الدنيا مع الآخرة على الإطلاق.
نعم ولعل شيخنا العرب يعني عندهم من الصفات مثلا الغيرة غير موجودة هناك ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب
لا, لا 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 أقف عندي يا دكتور. العرب لم يكونوا أمة يوما ما قبل الإسلام بل قبيلة أعلى ما احترم تنتظر رحلة الشيء والصيف ونمؤخذ يشربوا النتن والجيف والبتاع والخمر والكيف وعن ما فعل ابن فلان ما فعلت بنت فلانة قبل هذه غفار قاطع الطريق إلى آخر هذه الأمور. لا وكان الزنا مستحكما وكان كثيرا جدا ما احترم في العرب
وأنواع كثيرة
أنت تعلم حتى باسم النكاح باسم النكاح في الجاهلية في أربع صور إلى آخر هذه الأمور. لكن أردت أن أبين لك أن الإسلام هو الطهر بمعنى ما طهر الشرق ولا الغرب إلا هذا الدين.
نعم
معي فضلت الدكتور. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوثا اللهم ابعث بهم إلي يعني هديهم وأتي بهم إلي. المهم هنا بقى الصحابي الجليل قال له يا رسول الله أنا سيد مطاع في قومي وأنا كذا أرسلني إليهم ابعثني إليهم واجعل لي آية بس يجعل لي ايه آية عشان يصدقوني
معجزة يعني
ايوه فأمن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يبعثها ثم قال اللهم نور له اللهم نور لهم فسطع نور بين عيني فقال يا رب. هنا بقى يقول لربنا ما يقولش بقى للنبي لأن مش النبي يقدر على قلب نفع ولا نفع ضر. فقال يا رب إني أخاف أن يقول مثله ده بتاع طلعاله عيب مرض عيب بتاع يعني. ده حاجة كده أو ما شابه ذلك فتحولت إلى طرف ثوطه بالسين أيوة فكانت تضيء في الليلة المظلمة فسمي بذي النور. خدت بال حضرتك إزاي طبعا دي رواية ابن عبد البر في الاستيعاب ورواية ابن إسحاق أن الطفيلة ابن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش المهم اجتمعوا عليه وقالوا خلي بالك انت رجل مطاع في القوم وانت قوم كذا إياك أن تسمع لهذا الرجل فإنه فرق بين الأخ وأخيه وفرق بين الرجل وصاحبته وفرق بين الرجل وابنه ثلاث حاجات فإياك أن تسمع من كثرة ما قالوا له ومن كثرة ما هولوا له ومن كثرة ما روعوه من سماعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت بكرسف اللي هو القطن فوضعته في أذني حتى لا أسمع محمدا صلى الله عليه وسلم إذا ما دخل المسجد. انت عارف يعني قدر الله نافذ فبقول ففي يوم طبعا قعدت اكلم نفسي كده ده انا شاعر ده انا راجل بفهم طب معنى دي ده العجز هو ده العجز بعينه ان انا احط الكيت لا طب ما اسمع وافهم طب ربما يكون الرجل كذا. المهم بيقول فسمعت محمدا ويتكلم بكلام قال فنزعت الكرسي وشلت القطن فما رأيت أحسن من هذا الكلام ولا رأيت ولا سمعت أبدع من هذا الكلام فاقتربت من محمد صلى الله عليه وسلم وقلت لو إن قومك حذروني من سماعك القوم بتاعك قالوا أنت وإنت 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 إيه يعني دينك دي اعرض علي دينك قال فعرض علي دينه ثم تلا علي من كلام الله ده شعر بقى مش شعر زي المؤاخذة بتوع الحلمنتيش اليومين دول لا مو شعر اليومين دول شعر حلمنتيش إلا مراحم ربي أي حد بيلبخ أو يكون واخد حباية كده مسهرة بيتقال عليه شاعر أو شرب ماي بيته وقال كلمتين أهو بقى شاعر. ما احنا بنسمع حاجات كده يعني ما أنزل بقى من سلطان ولك شعر الحر والشعر القر والبتاع. المهم فده طبعا أديب وشاعر وكبير ومطاع فبقول فسمعت القرآن فما سمعت أعلى ولا أسمى ولا أجمل من هذا القرآن. فبالتالي فضلت الدكتور لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سبحان الله ما سمعت كاليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه. فلما انصرف تبعته النبي لما انصرف بقى تبعته إلى بيته كنت داخل وراه البيت وعرض علي الدين ثم إلى آخر ما ذكر فقال فأسلمت خلاص. لما يقول فأسلمت يبقى خلاص أنا بقيت على الإسلام. قال فعرضت على النبي أن يبعثني إلى قومي
هذا حرصه
طبعا رضي الله على الناس كمان ده على الناس.
نعم
فقلت له يا رسول الله اجعل لي آية يعني برضو يبقى معي علامة ولا أمارة ولا معجزة ولا أي شيء كده أو كرامة. فدعا له النبي بما ذكرنا فضلت الدكتور.
نعم شيخنا.
قال فخفت أن تكون مثلها فدعوت الله جل وعلا فصارت في إيه في طرف الثوب.
نعم.
الرواية الثانية إن كانت معاه كده فلما ذهب طبعا دعا أباه ودعا غيره إلى آخره. المهم دعا أباه ودعا
أسلم نعم قبيلته يعني معه أو مجموعة كبيرة
الله أجعل آية. قال فأبي دعوته ودعوت أيضا أمي ثم لا الرواية الأب خلاص والأم خلاص ثم دعوت دوسا. قد تلاحظ حضرتك إزاي
قبيلة يعني
طبعا إن حكاية بقى فأسلموا دي مش صحيحة. لا فكان بيأسلم منهم مع احترامي يعني أناس يعني كذا
نعم. إلى أن أسلموا بعد ذلك ولكن هو لماذا؟ لأنه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو لهم
أحسن.
أو يدعو عليهم تمام. يعني كما ورد هنا
مع ابن عمرو. قد تلاحظ حضرتك إزاي بعد حتى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرجوع إليهم مرة ثانية قد تلاحظ إزاي بدأ العدد يسلم به لكن تدريجيا وما آمنوا به مرة واحدة على الإطلاق. المهم قال حتى إذا كنت في بعض الطريق رأيت رؤيا دكتور رأيت إن شعري اتحلق. خدت حضرتك إزاي مش كده بس وفي طائر خرج من فمي وبعدين كأن امرأة أدخلتني في فرجها. طبعا تعرف حلق الرأس يعني معناها الرأة ده هتروح. خدت حضرتك إزاي معنى ال
ده في خبر وفاته
أي نعم خروج الطائر من الفم اللي هي الروح الله يبارك في عمرك معنى اللي هو طبعا أدخلتني في فرجها اللي هي المرأة اللي هي البطن بتاع الأرض فالأرض أم لنا جميعا. المهم
نستفيد سريعا شيخنا
نعم.
ان مش اي حد يؤول الرؤى دي غريبة جدا لو عرض علي احد ممكن يؤولها تأويل مختلف.
يا دكتور الرؤية دي كانت معجزة النبي يوسف معجزة لنبي ونبي صلى الله عليه وسلم ما اقر ابا بكر حتى في رؤية واحدة
قنوات كاملة بحكم على هذا الامر
قال اصبت بعضا واخطأت بعضا لكن ده ارتزاق وشغل بيزنس. المهم يا فضيلة الدكتور البول فكان ابني رأيت منه سعيا حثيثا إنه على أساس يلحقني يعني. قال فأولتها بالاستشهاد وأن ابني كان يحاول أن ينال الشهادة معي إلا أنه ما استطاع في الجولة دي. خدت الحلقة إزاي وبالفعل يا فضيلة الدكتور فإيه اللي حصل في اليمامة في موقعة اليمامة قبل بلاء حسنا وقاتل قتالا عظيما وناجز المشركين الذين كانوا مع مسيلمة مناجزة عظيمة فقتل الطفيل في يوم اليمامة حققت وتحققت الرؤية. شوف اللي جاي بقى وجرح ابنه في المعركة دي أو شوف كان حساس جدا أنه ينال الشهادة ابنه لكن ما نالهاش لعمره ولكن في يوم اليرموك نال الشهادة بعد أبيه.
نعم بارك الله فيك شيخنا ولعل فضلتك يعني كما ذكرت لنا من هذه الصفات الطيبة للطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه حرص على قومه أشد الحرص
تماما.
وأنه كان عاقلا وأن الإنسان منا يجب أن يستمع إلى الحق ولا يصده كلام الناس تماما. عن سماع الحق. وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في ميزان الطفيل ابن عمرو الدوسي أنه كان سببا في إسلامه. بارك الله فيك نلتقي مع فضيلتك لنتعلم من فضيلتك بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا.
وهذه صحبة فضلا فنعم الحب والحب.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين
مناقبكم لنا دوا ولا تطوى ولا تفبو عتابنا.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل الطفيل ابن عمرو الدوسي. تكلمنا عن فضائله ومناقبه ولا زلنا نتكلم عن قبيلة دوس. نتكلم في هذا الجزء من الحلقة عن الصحابي الجليل معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي ولا زلنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي. أهلا بكم يا دكتور.
حياك الله فضيل الدكتور.
من هو معيقيب الشيخ؟
أي نعم الآن نتكلم عن صحابي ابتلي ببلاء عظيم وحينما أقول ببلاء عظيم لا أتحدث عن الأنات ولا الآهات على الإطلاق ولكن ببلاء كان العرب يخشونه كثيرا وكانوا لا يقتربون من صاحبه وبخاصة إذا لم يكن من السادة أو من الأعيان.
نعم سيدي.
هذا الصحابي الجليل حينما نتحدث عنه هذا الرجل أتاه الله يعني من القوة ما أتاه بدليل أنه استؤمر فأمر فصار أميرا وكان أمينا بدليل أنه استؤمن على الفيء أيضا فجمع الله له القوة والأمانة. طيب هو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي هو من المهاجرين ومن حلفاء بني عبد شمس.
نعم سيدي.
قيل شهد بدر يا فضيلة الدكتور.
نعم سيدي.
ولا يصح هذا. ولا يصح هذا. وله هجرة إلى الحبشة. يعني هو من الذين هاجروا إلى الحبشة. وقيل إنه قدم مع جعفر ليالي خيبر. طيب كان مبتلى بالجذام.
لا إله إلا الله.
لذلك أنا بقول لحضرتك فيه مرض مع احترامي. يعني صحيح لا يشكو صاحبه من الآهات ولا يشكو يعني من الأوجاع ولا من سقمي على الإطلاق. لكن يشكو من نفور الناس ومن خوف الناس وربما كان من أقرب الناس إليه. معايا دكتور؟ روى عنه حفيده إياس بن الحارث وابن معيقيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن واستعمله أبو بكر على الفيء وما كان ذلك إلا لأمانته التي اشتهر بها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني نصر أنه كله كان أمينا على صندوق بيت المسلمين أو
تماما
بيت
مال المسلمين. تماما
نعم يا شيخ.
وولي بيت المال لعمر. يعني هنا بالشكل انت بتقول عليه البيت المال ككل اللي هو الخزينة بتاعة المسلمين اهو وده عمر عليها. الفيء اللي اتي به مع لما انتصروا وفتح الله على ايديهم كان امينا عليه لابي بكر. طيب وعن محمود بن الوليد قال امرني يحيى ابن الحكم على جرش فقدمتها فحدثوني ان عبد الله بن جعفر حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبي هذا الوجع اللي هو الجثم يعني ما يقول هنا قال لصاحب هذا الوجع تختلف عن قال للناس بالنسبة لصاحب هذا الوجع.
تمام.
والمقصود هنا الجملة الثانية.
نعم.
الجملة الثانية وليست الأولى.
نعم.
قال اتقوه كما يتقى السبع.
لا إله إلا.
اتقوه كما يتقى السبع إذا هبط واديا فابطوا غيرهم. قال فقدمت المدينة فسألت عبد الله بن جعفر فقال كذبوا والله. يعني الناس دي كذبت في ما قالت ما حدثتهم هذا ولقد رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يؤتى بالإناء فيه الماء فيعطيه معيقيبا.
نعم.
وكان رجلا
كان يؤكله ويجالسه
وكان رجلا قد أسرع فيه هذا الداء يعني مش حتة بسيطة انتشر جدا في الجسم.
طب الأمر الفصل في الأمراض شيخنا المعدية أو الشديدة زي الجذام وبعض الأحاديث الموجودة شيخنا عايزين ننتهي وننهي هذا الأمر المشاهدين الكرام حتى أتعلم ويتعلموا من فضيلتك القول القطع فيها.
الأمر على ضابطين
فضل.
إما بالنسبة للعدوى يعني في وإما بالنسبة للنفس.
نعم.
والقبول ده بالنسبة للعدوى أنا عندي حديث لا عدوى.
لا عدوى.
هل معنى ذلك أقعد مع الإنسان مع احترام اللي بيعدوى والطب بيقول إن هي بتنتقل؟ لا مش كده. الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة لما عقب على ذلك قال أي لا عدوى إلا بإذن الله.
نعم.
لا عدوى لأن العرب كانت تعتقد أن العدوى تأتي بذاتها.
نعم شيخ.
يعني إيه لأن ده أجرب يبقى يصب بالجرب ولأن ده به مرض كذا يبقى يصب بهذا المرض. لا ولكن هذا بإذن الله لأن الله إن لم يقدر فما يكون.
يعني نقول لشيخنا بارك الله فيك إن الإنسان الأصل أنه يبتعد عن هذه الأمور.
أحسن.
ولكن إن ابتلي مثلا أو جالس أحد من هؤلاء فيتوكل على ربه جل وتعالى.
جبت الخلاصة. نعم هذا هو التوفيق بمعنى أن الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب.
نعم.
ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بذلك فالأصل لا ضر ولا ضرار انطلق من حديث الورد عند ابن ماجه.
نعم.
طيب لكن زي ما انت بتقول لكن انا ما اعرفش ان الشخص ده عنده كذا وصرف او نزلت بلدة بها طعن وانا ما اعرفش على الاطلاق. يبقى لابد ان يكون في القلب اليقين.
نعم.
بمعنى حسن التوكل على الله جل وعلا. والانسان اذا احسن التوكل على الله جل وعلا وواثق في الله جل وعلا فان الله يصرف عنه.
نعم.
حتى لو ابتلي بهذا يبقى هذا من باب الخير لو كما ابتلي أمل ابتلي بالطاعون. فكانت له شهادة بإذن الله.
نعم.
معايا دكتور؟
ويكفي أنه هو أنه يتحمل أمرين يتحمل هذا المرض الشديد جدا من وهذا من ابتلاء الله عز وجل
فلا يتحمل
فيكون بالصبر والرضا مع لهم من الجزاء الكبير وأيضا نظرات وهروب الناس منه قد تكون أشد من هذا.
تمام. ولذلك يعني ما رأيناه من عمر رضي الله عنه وارضاه تجاه هذا الصحابي الجليل مع احترامي لم يحدث لعمر شيء على الإطلاق ولم تنتقل بل إن عمر ماذا كان يصنع؟ كان يخلي معيقيب يشرب وبعدين يأخذ من معيقيب فيضع عمر فاه مكان فيه.
نعم.
البؤ مكان البؤ.
نعم.
ويرجع يقول لك ايه مرات عدة مش مرة واحدة لا عدة مرات يدهوله عشان بس يؤكد الصحابة كده ويرفع من روح هذا الرجل وبينه لا ان احنا هو وان احنا مش بننفر منك الى اخر هذه الامور. وليس في ذلك مخالفة لامر النبي صلى الله عليه وسلم اطلاق. لكن عمر بما انه امير لا هو مبتلى بذلك لابد يستقبل الخاص والداني والمريض والصحيح. معايا دكتور؟
نعم يا شيخ. طيب معاقب رضي الله.
طيب إن قلنا بإذن الله جل وعلا بالنسبة لخبر
في موجود في مناقبه بعض الشيء لا مانع إن شاء الله.
طيب
بقى دقائق بسيطة.
طيب يا سيد أنا أجيب لك حاجة بسيطة خالص وأغلق بها بإذن الله جل وعلا. معاقب كان حريصا جدا على أن يعالج من مرضي هذا. وانت عارف النبي الأمر بكده مش معنى حريص يعني احنا بنقول انه عنده جزع من هذا الداء لا النبي اللي قال تلو معصر الناس من الله خلق لكل داء دواء. وعمر بن الخطاب كان احرص منه على ان يعالجه ولذلك سمع عن اثنين من الاعراب يعالجان زي اللي يقولك بالاعشاب كان بس مش بالاعشاب النصب اللي زي اللي في الزمن دي ولا بشوات البتاع اللي بيعملوهم بالبيض والكلام ده والبتاع اتباع بالكلام كله ده نصب. المهم عمر بن الخطاب عمل ايه؟ قال لها ايتوني بالاثنين مش عمر عمر اللي دايما يقول لست بالخب ولا خب ما عادش يخدع عمر فجاب الاثنين قال له طيب احنا عايزين
يعني
يعني. احنا هنحتاج حاجة علها تكون موجودة في ارضك فقال لهم انتوا عايزين ايه؟ قالوا والله احنا عايزين يعني عشبة كذا الحنظلة. قال لهم طيب موجودة
سبحان الله.
قالوا ده احنا عايزين منها كذا بمقدار مكتلين. قال لهم هاتوا مكتلين مقطفين يعني معايا زي كده جابوا المقطفين. المهم أضجعوه إلى معيقيب وبدأوا بطريقتهم طبعا وبفهمهم إنه ما يعملوا في جسد يدلكوا الجسد بهذا بشكل ما وبوصف ما لأنهم كانوا من أهل التطبيب لغاية ما بدأ يعطس ويخرج من العطاس الخضار بتاع هذا الشيء. قالوا كيف؟ قالوا شو بقى يا أمير المؤمنين الشيء ده ملوش علاج. ملوش علاج يعني ملوش علاج مطلقا لا أي شيء في الدنيا له علاج
في عصرهم يعني
لكن علمه من علمه وجهله من
جهله
وفي عصرنا انت ما احترمه هو انت عصرك فيه كل
يعني قصدهم لم يعلموا يعني في حد في حد علمهم هم يعني
طيب
في عصرهم.
المهم يا دكتور قالوا احنا نعمل ايه؟ احنا اللي علينا ان الداء ده ما ينتشرش في الجسد
نوقفه.
ايوه نوقفه لكن ما نقدرش نشيله مطلقا. قال لهم دي بقى كويس جدا فعلتوها خيرا هو ده المطلوب انه ما عادش ينتشر اكثر من ذلك. وبالفعل لم ينتشر في بدنه بعد ذلك بشيء على الإطلاق ولا حتى بقدر
أيضا نوقف عند مسألة الحنظلة أو الحنظل. شيخنا يعني نبات مر جدا وسيء جدا ولكن فيه نفع الإنسان لا ينظر إلى
وهو الدواء اللي احنا بناخده ده هو مر جدا وعلقم جدا الإبر اللي الإنسان بيشكبها دي ما هي مثل ضربات الخنجر.
أصل البعض يقول يعني لماذا خلق الله الحنظل مثلا مع أن هذا نبات قبيح وطعمه
شوف عايز أقول لك الحاجة خلق الله الحنظل أو الحنظلة جزء أنا أقول ذلك بسبب الفوائد الكثيرة. لو إحنا جبنا ناس متخصصين بقى فاسألوا أهل الذكر هيطلع لك منها حاجات كثيرة جدا في المناعة وكيت وفي الكاتة وفي المعالجات. إنما لو جبنا واحد بقى بلطجي مع احترامي بيقوم الصبح يسبب الدين بيناموا يسبب الدين شغلته يثبت العيال يخطف منها الموبايلات يطلع اللي في جيبه مش عارف ايه الى اخر هذه الامور. او جبنا مسؤول كل عيشته دخل حاجات مسرطنة ويجيب للناس الامراض الكلى والسرطان وفيروس الكبد ده ما فيش ضرر خير لا في نفسه ولا في فعله ولا في قوله ولا في جسده ولا في اي شيء. الحنظل اللي احنا بنتكلم عليه افضل منه بمراحل
افضل وابرك منه.
ايوه نعم طبعا بالنسبه للوفاء لا زال متماسكا حتى اتته المنيه والمنيه بتاعته الله يبارك فيك عاش الى زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه وقيل عاش الى سنة 40 هجرية رضي الله عنه وارضاه.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل تعلمنا من فضيلتك الكثير تكلمنا في الجزء الاول من هذه الحلقة الطيبة عن الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه وكذلك تكلمنا عن الصحابي الجليل معيقيب ابن ابي
كذلك الدوسي
نعم هو هما دوسيان والدوس قبيلة من زهران جنوب المملكة العربية السعودية أليس كذلك شيخنا؟ شكر الله لكم وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله لكم على طيب المتابعة والإنصات. نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فأنتم أنجم ذهور بكم يستعشد وفكور.